بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لدرسنا الماضي فيما يتعلق بحديث ميمونة رضي الله عنها، لو أخذت إهابها الحديث قلنا هو حديث محتج به صحيح، ويحتاج إلى مزيد بيان، وهو حديث أبو داود رقم 4126، والنسائي رقم 4248، باب ما يذبح به جلود الميتة، والبيهقي رقم 62 الكبرى، كلهم من طريق كثير بن فرقد، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع الميمونة رضي الله عنها به، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه العالية، لكن الحديث حسن. أخرجه الدارقطني رقم 95 والبيهقي رقم 64 من طريق عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي عن يونس وعقيل عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه أوليس في الماء والقرر ما يطهرها، وهذا إسناد حسن. فالحديث بهذه الزيادة الماء والقرر حسن، وأما أصله فصحيح بما تقدم في الباب من أحاديث الانتفاع بجلود الميتة. ويلحق بهذا الباب الذي انتهينا منه أو بهذا الحديث بعض المسائل إن شاء الله نقرأها. أولاها فيما يتعلق بجلد السنجاب وفرو السنجاب، مختصر إن شاء الله، رسالة مع الحاشية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب الإتحافات بتلخيص الحاوي صفحة 12، قال ملخص رسالة تحفة الإنجاب مسألة السنجاب، وهي رسالة تتعلق بشعر الميتة وجلدها. قلت أما شعر الميتة فقد تقدم القول فيه، وأما جلدها فذكر السيوطي هنا وغيره في ذلك سبعة أقوال. أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلد الميتة. الثاني يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. الثالث يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. الرابع يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. الخامس يطهر به الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهرا لا باطنا. السادس يطهر الجميع ظاهرا وباطنا. السابع ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. وفي أثناء ذكر هذه الأقوال قال: وقال الخطابي مذهب عامة العلماء جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ. قال: السنجاب حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر، وشعره في غاية النعومة، اتخذ من جلد هذا التعليق كله ولا هذا قلت وهذا وحكمه حكم الأكل لأنه من الطيبات، وقال بتحريم أكله القاضي من الحنابلة، وعلله بأنه ينهش الحيات فأشبه الجرد، واستدل الجمهور بأنه يشبه اليربوع، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها الأصل.
طيب، هذه مسألة ثانية تتعلق بهذا. هي طويلة شوي. الفكرة من الخارج البلد الخارج من آخره لحيث ما حجر
قال الشيخ حفظه الله البلل الخارج على الولد هل هو طاهر أو نجس وهل ينجس مع أصابه؟ قال ملخص المسألة قال الحافظ السيوطي رحمه الله قال الماوردي في الحاوي ما نصه فصل فأما حمل الميتة فإذا انفصل به بعد موتها حيا فهو طاهر ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج مع هكذا ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهال أصحابنا أحدهما نجس كالبول والثاني طاهر كالمني وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين وقال البغوي في التهذيب يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان النجس وإن وقع في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول من يقول بلل باطن الفرج نجس يجب غسله. قال الشيخ حفظه الله قلت أما رطوبة فرج المرأة قال ابن قدامة في المغني وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان أحدهما أنه نجس لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد أشبه النبي والثاني طهارته لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع فإنه محتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة الفرج ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من فرجها يتنجس برطوبته فقال القاضي ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المني فهو نجس ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المني كحال الاحتلام. قلت قوله في رطوبة فرج المرأة احتمالان أطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والنظم ابن تميم ذكره في باب الاستنجاء والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم. وقال صاحب البيان وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كمنية فإذا قلنا إنه طاهر فليجب غسله ظاهره فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة. وفي فتاوى ابن الصلاح سئل هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا فأجاب لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم. وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه وأما البيضة الخارية في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها فيه وجهان حكمهما حكاهما الماوردي والرجاني والبغوي وغيرهم بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والرجاني. وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة. وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله وقال الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض. قال الشيخ حفظه الله في حاشيته قلت أما إذا ماتت الدجاجة فالبيض الذي فيها إذا كان بعد تصلبه فظاهره نجس لملامسته النجاسة وباطنه طاهر لانعزال النجاسة عنه بقشرة البيض وما كان من البيض قبل التصلب فإنه نجس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر وكره علي بن أبي طالب بن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة ولنا أن بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقع في ماء النجس. وقولهم إنها جزء منها غير صحيح، وإنما هي مودعة فيها غير متصلة بها، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة، وهي أنها خارية من حيوان يخلق منها مثل أصلها، أشبهت الولد الحي. وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه استقدارا لها، ولو وضعت البيضة تحت طائر فصار كرخا كان طاهرا بكل حال، فإن لم تكمل البيضة. فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، ولو وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين. واختار ابن عقيل أنه لا ينجس لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد، وهو القشر قبل أن يقوى، فلا ينجس منها إلا ما كان لاق النجاسة كالسمن الجامد إذا مات فيه فأرة، إلا أن هذه تطهره إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها بخلاف السمن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-96، وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وأفرها وشعرها وريشها وانفحتها، هل ذلك كله نجس أم طاهر، أم البعض منه طاهر والبعض نجس؟ فأجاب أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها وغبرها، ففي هذين النوعين العلماء ثلاثة أقوال، أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي المشهور عنه وذلك رواه عن أحمد، والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة، وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيها حرمه الله من الخبائث فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة وهذه الآيات لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى، انتهى.
طيب بسم الله نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة بفتح التاء بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة، الخشني رضي الله عنه بضم الخاء المعجمة شين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة، فذبت ياؤه عند النسبة اسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ابن ناشب بالنون بعد الألف شين معجمة آخره موحدة اشتهر بكنيته.
وقيل جرهم بالناشر، قيل جرهم وقيل جرهم بالناشر.
قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه.
الرضوان كانت هي في يوم الحديبية العام السادس من الهجرة النبوية على صاحبها صلى الله عليه وسلم، كان سببهما تقدم أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء للعمرة لم يأتي لقتالهم، فأخبر أن عثمان قتل المشركون، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وبايعهم بيعة تلك البيعة التي هي بيعة الرضوان.
قال
شجرة كانت.
قال وأرسله إلى قومه فأسلموا نزل الشام ومات بها سنة 75 وقيل غير ذلك. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه بين الشيخين. قال استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم فيها الخنزير وشرب الخمر أو للكراهة؟ ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادوية والقاسمية ونصره ابن حزم، واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى إنما المشركون نجس، والكتابي يسمى مشركا إذ قد قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله. وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره إلى طهارة رطوبتهم وهو الحق لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة.
سيأتي بعد هذا.
قال ولي حديث جابر عند أحمد وأبي داود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. وأجيب
أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ورد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح قاله ثقات
برد قد وثق. قال وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا سلام فيه، وهذا الجواب في الشرح وهو مبني على استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهر، ونحن لا نقول به إذ لا دليل به عليه، بل نقول
هذا القول أصلا مما لا دليل عليه كما ذكر، يعني أن استيلاء المسلمين على يعني ما كان المشركين من المائعات يصير مطهرا لذلك، هذا مما لا دليل عليه.
قال ونحن لا نقول به إذ لا دليل به عليه، بل نقول رطوبة الكفار طاهرة وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة،
طاهر
أصالة، لا أنه طهر بالاستيلاء، وإن سلم ففي غيره من الأدلة غنية عنه. قال وقد أخرج أحمد من حديث
أنس يسلم مثل هذا ما يسلم لهم أن الاستيلاء هو الذي طهره، يسلم ما يسلم لهم من أصله.
قال وقد أخرج أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة بفتح السين
سنخة
سنخة بفتح السين المهملة وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة،
هي كما ذكر سيأتي بيانها. والحديث أخرجه أحمد رقم 13,101 سند صحيح، ومن أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مائعاتهم ومن طعامهم. دعته امرأة يهودية وجعلت له السمع أيضا بالطعام، والطعام الذي صنعته امرأة يهودية، ولا شك أن المرأة إذا صنعت شيئا في حال صناعتها يكون في يدها شيء من المائعات، إما الماء وإما عرق وإما شيء من ذلك مما قد يحصل، هذا من الأدلة سيأتي مزيدا.
قال أي متغيرة؟ قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل
البحر الذي يشير إليه يعني من كتب الزيدية يعتبر في الأصل.
قال استفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ وكثرة استعمالاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قالوا وحديث أبي ثعلبة محمول على كراهة الأكل في آنيتهم.
إما محمول عندك هذا؟
ما محمول.
طيب صدق.
وحديث أبي ثعلبة ما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقدار، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم مقدار الغير، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وغيره مما لم يتنجس على السواء أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ إنا نداوي أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها. الحديث
حديثه ثابت، هو حديث ثابت، هو من الأدلة على أن النجاسة إنما طرأت على آنيتهم، فإذا أزيلت لا كراهة.
قال وحديثه الأول مطلق، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، ويحمل المطلق على المقيد. أما الآية فالنجس لغة المستقدر وهم أعم، فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات، فهي ملابسة لهم. يا شيخ هذا يعني شهر أن المشركين يعني لا يغتسلون، ونحن نعرفهم أنهم يغتسلون بل أشد، يعني
يغتسلون
بهذه المطهرات الشامبوها
حتى ثيابهم أيضا إذا غسلت جاز لبسها إذا كان مما يصلح للمسلمين أن يلبسوه كالقميص والعمامة وكذا، ليس من خصائصهم. آنيتهم إنما يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور، ما دام الأمر كذلك فإن وجد غيرها استغني بغيرها عنها، وإن لم يجد غيرها تغسل ويأكل فيها كما دل عليه الحديث. لعله في بعض من بعض المشركين كما يذكرون بعضهم يجلس السنة يتعبد لله بذلك، ايوه يتعبد لله بذلك، والا فالمعروف ان منهم من هو يعني يتنظف يغتسل.
قال لانهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات اي ملابسة لهم، وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها، وآية المائدة أصرح في المراد. قال ابن حجر رحمه الله عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين
يعني آية المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية رقم 5 من المائدة حل لكم وطعامكم حل لهم.
قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، اتفق عليه في حديث طويل.
ذكره الحافظ هنا بالمعنى وسيأتي لفظه في الشرح.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمران بن حصين بالمهملتين تصغير حصن، وعمران هو أبو نجيد بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة 52 أو 53، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة بفتح الميم وزاي بعد الألف مهملة، وهي الرواية ولا تكون إلا
الراوية
ولا تكون إلا من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع، كما في القاموس امرأة مشركة، متفق عليه بين الشيخين في حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه.
يعني يظهر من حال الراوية أنها ما تكون على الراحلة من هذا الجانب من هذا الجانب، يعني قربة من هنا وقربة من هنا وبينها رابطة يربطها، يعني تكون متماسكة كما يسمى الخرج نظير الخرج الذي يكون على الحمار.
قال بعث علي رضي الله عنه وأخرج معه في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم وقد فقدوا الماء، فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها أين الماء؟ فقالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة. قال انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم.
طويل فيه فوائد كثيرة، يعني لو ذكره بطوله لكان أنسب ونبه على الشعر، لكن قصد الاختصار، وإلا فيه فوائد كثيرة تتعلق بالفرج بالشدة، وتتعلق كذلك أيضا بالتماس الماء، وتتعلق بأن الماء يعني التيمم مبيح وليس برافع، أنه إذا وجده الجنب اغتسل، وعدة فوائد الحديث.
قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. الحديث به زيادة ومعجزات نبوية،
نبه عليه الحافظ أشار إلى أنه معجزة وأنه ما نقص من مائها شيئا، بل أكرمت بالتمر وأكرمت بشيء من ذلك ورجع معها كما هو، إنما أعطاهم الله من فضله، كان ذلك سبب من الأسباب.
قال والمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة، وهو دليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهارة أعنية المشركين.
توضأ أصحابه كما في الحديث الآن فانطلق إلى رسول الله قال دعه الخطيئة تؤديه استقى من استقى واستقى وتوضع من توضع توضع أصحابه واغتسل بعضهم وبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو باشر ذلك فكأنه هو
قال ويدل أيضا على طهور جلد الميتة على طهور جلد الميتة بالدباغ لأن المزادتين من جلد ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة
لكنه طهر بالدباغ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الذي فيه لو لم يكن طاهرا ما استعمل الماء الذي فيه لأنه في ذلك الحين صار مائعا
قال ويدل على طهارة رطوبة المشرك فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين فإنهم قد صرحوا بأنه لا يحمل الجمل الجمل قدر القلتين
يعني قلتين أكثر من حمل الجمل حتى وإن فإن الماء طهارة المشرك لا يتغير ذلك ولا يكون نجسا إلا بتغيير أحد أوصافه
قال ومن يقول إن رطوبته
بشيء نجس
قال ومن يقول إن رطوبتهم نجسة ويقول لا ينجس الماء إلا ما غيره فالحديث دليل على ذلك
ومن الأدلة على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية لا حسية أن ثمان بن عفان رضي الله عنه قبل أن يسلم ربط في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول ماذا عندك يا ثمان يقول يا رسول الله إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر تنعم على شاكر وهكذا مرة المرة بعد المرة وبعد ذلك أمر بإطلاقه فذهب ثمامة واغتسل وأسلم شاهد ربطه في المسجد لو كان نجيس الماء أدخله المسجد وأن الكتابية إذا تزوجها المسلم لا يجب من جماعها إلا ما يجب من جماع الزوجة المسلمة وأنها تقوم من شؤون البيت بما تقوم به المسلمة من طباخة وتغسيل آنية وتغسيل ثياب ومماسة زوجها لها وما إلى ذلك وأنه كان رجل أسلم وبعض أهله كفار كما هو الشأن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسلم وبقي في مكة وأبوه مشرك ولم يسلم أبوه إلا في عام الفتح ومع ذلك كان يأتي إلى بيت أبي بكر ويقول أظنه فجعكم بأخذ ماله ويجلس على فراشه وكذلك أيضا يتحدث ويمس بعض أولاده ويمسه ولده ما لدى هذا شيء مما تعم به البلوى يمس بعضهم بعضا ويأكل مع بعض قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى إنهم يشركون نجسا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذه الآية 28 من سورة التوبة قال هذه الآية دالة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس المفهوم أن المشرك ينجس نجاسة معنوية وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله أحل طعامهم طعام أهل الكتاب إلى آخر ما ذكر طيب تريد أن نواصل ولا يكفي؟ لا نواصل حتى تكمل الباب
حديث بنت أبي سفيان لما رفعت عنه الفراش قال ما رفعت عنك إلا لأنك نجس
حتى من حيث رفع الفراش وإن كان قد حسنه بعضهم لكن احتاج إلى مزيد نظر أو أنه اجتهاد منهم رضي الله عنه لما أنه نجس ذات على خلاف الجمهور على خلاف هذا وربما فهم من غير الجمهور من فهم هذا الفهم والصواب خلافه ثم الباب
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
مكان الشعب
مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة لفظ مشترك بين معاني المراد منها هنا الصدع الصدع والشق سلسلة من فضة في القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منهما أي إيصال الشيء بالشيء أو سلسلة بكسر أوله دائرة من حديد ونحوه والظاهر أن المراد الأول ويقرأ بفتح أوله أخرجه البخاري
وأيضا قد جاء بلفظ سلسلة بمعنى أنه يجمع بعضه بعضا وهذا جائز فيما تقدم بيانه لعامة أهل العلم.
قال: وهو دليل على جواز تغبيب الإناء بالفضة ولا خلاف جوازه كما سبق، إلا أنه هنا قد اختلف في وضع السلسلة. فحكى البيهقي عن بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس مالك، وجزم به ابن الصلاح. وقال المصنف: فيه نظر، لأن في البخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. هذا لفظ البخاري، وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
على أنه لا ينبغي أن يجعل الفضة مكان الذهب مكان الفضة، لأن أبو بكر لم يرضى بذلك، كلام طيب. قال له أبو طلحة:
قال وهو يحتمل أن يكون الضمير في قوله فسلسله بفضة عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى أنس كما قاله البيهقي، إلا أن آخر الحديث يدل الأول، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والسلسلة غير الحلقة، غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها، والظاهر أن قاله
حلقة بتسكين الله. طيب،
إذا أراد أنس تغييرها بالظاهر أن قوله وسلسله هو النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة لما ذكر.
حتى وإن كان أنس بن مالك فعل ذلك في زمن النبوة، أيضا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وفيه شاهد يعني الشرب على ذلك في ذلك الإناء، وإن كان فيه شيء من الفضة إلا أنه عبارة عن سلسلة وليس عبارة عن شرب في الفضة أو في الذهب، منهي عن ذلك كما تقدم. إلى هنا بارك.